من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من الأدلة التي ذكرت لاعتبارية العلاقة بين الجزاء وبين الفعل هو هذا الدليل. مفاده أن الأحكام لها غايات، الأحكام الشرعية لها غايات، وهذا ما قرأناه مفصلا خلافا للمدرسة الأشعرية، المدرسة الاعتدال الذي تعتقد أن الأحكام لها غايات. هذه مقدمة رقم واحد. وأن من غايات الأحكام العدالة والثواب، إذ لو لم يكن هذه للزم أن أحكام الله عز وجل تكون عدلة، فالثواب والعقاب غاية الحكم الشرعي. هذا حاصل هذا الدليل. يرد على هذا الدليل إرادان. الإرادة الأول، نحن مسلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى قائمة على أساس الغايات، لكن ليس بالضروري أن تكون تلك الغايات غايات أخروية، بل يمكن أن تكون الغايات غايات دنيوية. فلما لا يكون الأوامر الإلهية كأوامر الأطباء، كما أن الطبيب أحكام لغايات، إلا أن تلك الغايات غايات دنيوية. فليكن أحكام الذات الإلهية أيضا لغايات، وهي جنب وإلى غايات دنيوية وليست الغايات الآخرى. وبعبارة، أيها المستدل، أردت أن تجعل الأحكام في جدول الأوامر الامتحانية، ونحن نستطيع أن نقول أن الأحكام في جدول الأوامر الإرشادية إلى المصالح والمفاسد في عالم الدنيا. واضح الفرق. فحاصل المستشكل شاشي يقول أحكام، وبأكرر أحكام الله لا بد لها من غايات، ولا غاية إلا الثواب والعقاب، فهي كالأوامر الامتحانية، فإن الأوامر الامتحانية لها غايات. شنو غاياته؟ واحد يفوز وينجح، واحد شنو يرسل، واحد يعطى جائزة، واحد شنو يعاقب. الأصل مستدل. أجبنا، ليس بالضروري أن تكون أوامر المولى على سبيل الأوامر الامتحانية الأخروية، بل ربما أن تكون أوامر المولى حكمية لغاية، لكن مو بالضرورة أن تكون تلك الغايات غايات أخروية، بل تكون الغايات غايات دنيوية على وزن الأوامر الإرشادية، كما في فعل الأطباء، فإن فعل الأطباء وأوامر الأطباء تكون للغايات. هذا جواب. فإذا ما هذا لا يصح أن يكون دليل لكم. نحن يفينا الاحتمال، يفينا الاحتمال. المستدل شيء يقول لا بد أن تكون أفعال الله لغايات المقدمة، وتلك الغايات حتما هي غايات أخروية، ولا يمكن فرض غايات غير أخروية. أنا إذا ليش ما يمكن فرض غايات غير أخروية؟ شنو المشكلة في هذا؟ وين الإشكال فيها؟ هذا أولا. ثانيا، فوق سلم هل لا بد أن تكون أحكام الله لغايات، ولا يمكن إلا أن تكون لغايات أخروية؟ هذا سلم. أو في الغايات الأخروية، ليش حليت لازم ثم ثواب أو عقاب؟ يقول ملاوي حتى يميز بين هذا وذاك، فبميز أمطي للمطيع أمطي قصور كبيرة، والذي ما يطيع ما أعذبه بس ما أعطيه تلك القصور الكبيرة. وبعبارة أن أقصى ما يمكن أن يقدم من مستند بهذا الدليل هو لزوم ثبوت الثواب، أما لماذا يلزم ثبوت العقاب؟ أنت تريد تميز، هي تمام النقطة التي اعتمدت عليها هو التمييز بين المطيع والعاصي، وينحصر أمر التمييز بين المطيع والعاصي أنه العاصي دخل جهنم، ويمكن أن أحق التمييز والعقاب. أقول هذه كل من يقتحم هذه المدرسة فإن نسبة النجاح في حقه موجودة، لكن درجات النجاح مختلفة، درجات النجاح مختلفة. هذا الجواب الثاني. ثم الجواب الثالث، هل يصبح أن يكون هذا مبررا إلى حجم العذاب وكيف العذاب وكم العذاب؟ ترى أنه لا بد يشبه عقاب، ليش العقاب الخلودي؟ ليش العقاب بهذا القساوة؟ الدليل لا يتمكن أن يثبت مستند القساوة، ولا يمكن أن يثبت مستند الخلود، أقصى ما يمكن أن يثبت لو تم أن يثبت أصل العذاب. وعندنا مشكلة أصل العذاب، وعندنا مشكلة في كيف العذاب، وعندنا مشكلة في كم العذاب. وهذا دليل لا يصلح أن يكون مبررا للسؤال الثاني والسؤال الثالث. لو تم السؤال الأول إذا تم أجوبة، ليس هذا الجواب الأول، ليس بالضروري أن يكون العذاب، ليس بالضروري أن يكون الغاية أخروية، بل يمكن أن تكون دنيوية. ثانيا، لو سلمنا أن الغايات لا بد أن تكون أخروية، لماذا لا تكون الغايات بنحو الثواب والذي هو أقل ثوابا؟ لا أنه ثالثا، لو سلمنا أنه ذلك فلماذا الكم والكيف بهذا الحجم؟ هذا الدليل لا يتمكن أن يجيب عن هذا. هذا أحد الأدلة أو أحد النظريات المسمات بأن غايات الله سبحانه وتعالى، أفعال الله أو أحكام الله لا بد أن تكون لغايات. أيضا من النظريات النظرية الرابعة، طبعا هذه النظرية خل أقول أن هذه النظرية أنا نسيت أقولها، هذه النظرية بنى عليها المعتزلة بعض المتكلمين، القاضي عبد الجبار بصريح العبارة يبني على ذلك، الفخر الرازي أيضا يعتمد عليه، بل حتى في ضمن بعض أصحابنا طبعا التفتزاني يقول به، القاضي اللاهيجي يقول به، مجموعة من أهل التحقيق من أبناء العامة يلتزمون بهذه النظرية. النظرية الأخرى تسمى بنظرية الضمان الإجرائي، نظرية الضمان الإجرائي. هذه النظرية وهي منتشرة كثيرا تسمى بنظرية الضمان الإجرائي. أهم شخص تبنى هذه النظرية ابن سينا. ابن سينا هو الذي تبنى هذه النظرية، نظرية الضمان الإجرائي. مفاد النظرية أنه إحنا عندنا أحكام لا مجال لتطبيق هذه الأحكام إلا بموضوع الثواب والعقاب. لو لم يكن هناك ثواب وعقاب لما كان هناك ضمان للتطبيق، ضمان للتطبيق. وبعبارة كما في عالم الدنيا ضمان التطبيق للقوانين شنو؟ العقوبات. كذلك عالم الآخرة ضمان التطبيق للتكاليف العقاب. فكما أن في القوانين الغير الشرعية القوانين العامة للناس لا مجال لتطبيقها وضمان تطبيقها منحصر على العقوبة والثواب، كذلك بالنسبة إلى عالم آخر فإن التكاليف لا مجال لتطبيقها إلا بالآخرة. هذه نظرية الظلمان الاستشراع. ويرد على هذه النظرية خمسة إيرادات. ويرد على هذه النظرية خمسة إيرادات. أما الإيراد الأول، سبل الضمان، التفت لهذا الجواب مهم جدا عندي. أنت قلت انحصار الضمان لتطبيق التكاليف هو الثواب والعقاب. لولا الثواب والعقاب لما أمكن تطبيق التكاليف، مو هذا كان دليل؟ يمكن أن هناك سبل أخرى يعتمد عليها الشارع المقدس لعملية التطبيق، منها الفضل، منها العقل، منها الوجدان، منها المناهج العقلائية، ومجموعة من الأمور، منها الحسن الذاتي. ليس بالضروري أن ينحصر أمر التطبيق بماذا؟ بالعقوبات. ومما يساعد على هذا الجواب اليوم أكو مجتمعات في العالم تطبق الأمور من دون أن يكون هناك ثواب وعقاب، وإنما هناك وعي وإرشاد نفسي يقوم بمهمة التطبيق. دعوة أنه ينحصر أمر التطبيق بفكرة الثواب والعقاب، هذه الدعوة دعوة الانحصارية ممنوعة. نعم، أحد السبل المتكفلة للتطبيق الثواب والعقاب، لكن لا ينحصر الأمر بهذا. بل يمكن أن نفترض تطبيق للقوانين بلا حاجة إلى ماذا؟ الآن سويسرا على ما يمكن، سبق قطع النظر عن المصدر، سويسرا الآن لا تملك شرط واحد في البلد، شرط واحد. ليش؟ لأنه نظم المنظومة بنحو وعي عالي، أكو حب للقوانين الذي أسس، كان يشعر بأن هذه القوانين جاءت بها لمصلحته. الوجدان، الفطرة، كثير من العوامل تدفع الإنسان أن يطبق القانون بلا أن يلزم من ذلك ثواب. فمو واضح الانحصارية، مو واضح الانحصارية. هذا الجواب رقم واحد. الجواب الثاني وهو جواب عدم التناسب، هذا الذي كررناه أكثر منه، تريد أنه تضمن ومو أنه تضمن، بمعنى أنه تتوعد بالآخر إلى جهنم فسعاقبه، يقول إذا فلان عمل مستوي عاقبه 70 سنة، غير الهدف ماذا؟ الضمان الإجرائي، ما ننسى أمانه هو الخلود، ليش نقطة الخلود إيش كان؟ هذا الجواب الثاني الذي يمكن أن يجاب. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، الجواب الثالث، الجواب الثاني، احنا والله خلنا نحكي شوية بالواقعيات. لا نرى أن الجزاء الأخروي يعني ثواب العقاب محققا لضمان التطبيق، والسبب في ذلك أن الجزاء الأخروي من الثواب والعقاب أمر عاجل وليس أمر عاجل. طبيعة الإنسان في تحقيق الضمانات تطلب الأمور العاجلة لا الأمور العاجلة. مرة أقول لابني إذا ما تسوي هالشيء أعاقبك بعد 100 سنة، مرة أقول له لابني إذا ما تسوي هالشيء أعاقبك الآن. في العقوبات الآنية فيها مجال القول بوجود التلازم، العقوبات الآنية له. بل يمكن دعوة أن لا مجال للتطبيق إلا ماذا؟ إلا المهلة. أما في العقوبات المؤجلة هل هناك تلازم؟ أصلا يمكن فرض الضمان الإجرائي بواسطة العقوبات بعيدة الأمد؟ ليس بواضح عندنا ذلك. وحيث أن مقامنا من الثاني وليس من الأول، مقام الثاني هنا موت وبعد الموت برزخ وبعد البوز مالك مليار سنة مليارين سنة ثلاث مليارات سنة إلى أن تصير القيامة. مش مدري نشوف تصير القيامة، ليست القيامة. فهل هذا العقاب الأخروي المؤجل الغير معلوم الأمد هل يصلح أن يكون راجعا حتى تقول فلسفة الجزاء الأخروي الراجعية أساسا هو يصلح من الراجعية أم لا؟ مو واضح عندنا أن الجزاء الأخروي المؤجل واحد، والغير المعلوم الأمد اثنين، أن يصلح أن يكون رادعا عن شنو؟ عن موضوع التطبيق. نعم إذا كان الجزاء قريبا واضح التاريخي يمكن أن يدعى، وبعبارة فنية هناك في دائرة العمل دواعي قريبة ودواعي بعيدة. الدواعي القريبة تؤثر، العقوبة العاجلة داعي للإتيان بالعمل، والثواب المعجل داعي للإتيان بالعمل. صحيح هذا صحيح. أما الدواعي البعيدة جدا، الأسباب البعيدة جدا، هل تصلح أيضا أن تؤمن هذا المعنى؟ بعد هذا الداعي لا يحقق فكرة الضمان الإجرائي. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، الجواب الرابع مقتضى بعض النصوص أنه ليس كل البشر يتحرك في أفق التكليف لأجل ماذا؟ لأجل العقوبة. عبدتك لا بخوف من نارك ولا طمعا من جنتك، وإنما عبدتك لأنك أهل للعبادة. موضوع الضمان الإجرائي لو ثبت فهو يثبت لشريحة من الناس دون شريحة أخرى، فتلك الشريحة الأخرى نسأل لماذا وضعت لها الثواب والعقاب؟ سلمنا الجواب الرابع، سلمنا أنه الضمان الإجرائي هو السبب في الثواب والعقاب، لكن الضمان الإجرائي سبب في الثواب والعقاب لمن كان يطلب الثواب والعقاب. وما الشخص الذي يقول لك أنا صريحا عمي أنا حببت الله فعبدته، لا موضوع الجنة ولا نار، هذا لا يستطيع الجنة ولا نار، لا يستطيع الجنة ولا نار، لا يستطيعهم يا رمي صلى الله عليه وسلم. والمفروض أن يكون جوابا مطلدا لا جوابا يؤمن ببعض الأفراد دون بعض الأفراد كلاما. بالتالي العرفاء الذين يعبدون الله عز وجل لا طمعا في الجنة ولا خوفا من العقاب، وإنما رأوا أن الله جميل يستحق العبادة لجماله، وهؤلاء مين معانا من الجنة ولا ذول يستطيعون ثوابه. يقول ضمان اجتماعي، يقول ذول يحتاج ضمانهم الاجتماعي مو موضوع الثواب والعقاب. ذول شلون؟ هذا جواب الرابع في المسألة. لا مش كامل، لا لا في التحرك.
بالنسبة لحصول الثواب والعقاب فقط في الجنة ولا؟
هم يقول ولا ذاك هاي سيد نظرية العلاقة التكوينية رجعت نجد بالعلاقة التكوينية سنشرح نظرية العرفاء إن قبلناها إن استضيناها هو لون من ألوان العلاقة التكوينية هم على ذا النوع
احنا لا نحن نتصور على
مظلومتنا ولماذا جعل الله الثواب والعقاب دعوي تسيره
حتى للعمل
عمل فاذا انا عملت بلا ثواب وعقاب
لا والعاقب امير ايضا ما يعمل
الا العذاب اقول فلو افترضنا امير المؤمنين عيب منه امير المؤمنين لا يعمل لا للثواب ولا
ايضا امير المؤمنين عليه
الصلاه
والسلام بتصريحاته بالاقوال لانه
لتعليمك ولا يلزم التنافي في مقولات امير المؤمنين
لا سيدي
عفوا لا لما قيل له اي شيء احب اليك الجلوس في المسجد ام الجلوس في الجنه ماذا اجاب قال الجلوس في المسجد ليش لانه في رضا الله عز وجل اما الجلوس في الجنه ما في رضا الله عز وجل فتمام الدعويه عند امير المؤمنين رضا الله وليس للجنه والنار اي دفع
خير
او المدع شو مسوى
ثواب هذا العبد انه
كان مره
يكون
جنه
مره يكون فردوس
مره
يكون
شنو جبار رب العالمين احنا وين كلامنا؟
كلامنا
بالمحرم لماذا هناك جنه ولماذا هناك نار؟
لماذا هناك عذاب؟
هو عذاب يعني جنه ونار
هذا
قصدي
ليش
تحصل
الجنه والنار؟ فلذلك
خرجت هذه الطاقه احنا وين مشكلتنا وين؟ مشكلتنا وين؟ لماذا هناك نار؟ ولماذا هناك جنه؟ هذا شو مشكلة؟ إذا الشخص قال أكو جنة ونار حتى يتحقق دعوية العمل إذ لولا الجنة والنار لم تتحقق دعوية العمل ولذا فرق هذا الدليل عن الدليل السابق هذا الدليل قوام الدعوية ذاك الدليل كان قوام الغاية الغاية على الغائية هذا على الفاعلية فرق هذا الدليل عن السابق هذا دليل في دائرة على الفاعلية إذا رحت دائماً أعبر بلغة الدعوية ما في ذاك الدليل تتعبر بلغة ماذا؟ الغاية للغاية للغاية متأخرة النتائج كيف ما كان فإذا صار بنامة هسه سؤالنا من جديد نحن نعيده حتى ليك على الشيخ أسعد عمي ليش أطلقت جنة ونار؟ هذا السؤال غير ستقول لا ليس هذا السؤال أنا أسأل هذا السؤال ليش خلق الله جنة ونار؟ هل النظر ليش قالت؟ لا إذا ما في جنة ونار ماكو دعوية عمل، الناس تعمل بعض الناس يعمل لدعوية الجنة، بعض الناس يعمل لدفع نفسه من النار. فالجنة والنار هي دعويات محركيات الإنسان نحو العمل. مثل الأجر عندما يعطى للإنسان أجر الجواب الآخر الخامس والأخير يرد هذا الدليل لا يؤمن التناسب واحد ولا يؤمن لنا ضرورة العقاب فليكن قضية تابعة في دائرة الثواب لا في دائرة العقاب والثواب يعني بعبارة فكرة الدعوية تتأمل بأن نفترض جنة فنقول لهم يا ناس إذا عملتوا ندخلكم جنة وإذا ما عملتوا بعد مين يحتاج يقول لهم ندخلكم نار وإذا ما عملتوا أنتم مو بالجنة. ما هو ضرورة إما جنة وإما نار، خلينا نفترض جنة ولا جنة. هذا دليل ليش يثبت لنا؟ يعني ثبت سلمنا أنه قادر على أن يثبت ضرورة وجود الثواب ووجود الجنة. لكن كيف يثبت هذا الدليل أن يؤمن ماذا؟ العقاب. حرمان الإنسان من الأجر هو في حق نفسه يكون داعيا مستقلا ليش تقول اذا طاعة ندخل الجنة اذا عصى ندخل النار لا اقول اذا طاعة ندخل الجنة واذا عصى لا ندخل الجنة احنا ليش نأكد على هذه المفردة حتى يبقى الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف اكو شيء اسمه عالم اخر ما وراء الجنة احنا راح نلتزم حتى مع وجود الجنة والنار اكو شيء ما وراء الجنة والنار ما وراء الجنة والنار
واحد منعم واحد مو منعم، كل شيء مر والله وكيله، بس مو ضروري ان يكون هناك عذاب كل ساعه دارجين. يخلوه بالتوقيف، لا يدخلوه سجن، لا يخلوه بالتوقيف، خليه بالتوقيف تدخل السجن. بس عندي طبعا راح يجي عندي بحث كلش مهم. ليش انا بدي اركز على هاي الفكره؟ اقول حتى احنا اذا افترضنا اكو الله عند جنه بلا حاجه الى ان يفترض انه عنده نار، احنا راح نامن فد هدف مهم جدا سامي، وهو ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وقد وعد على نفسه بالمغفره، ترى عايزين نشوفها المغفره، اليس ان الله قد وعد على نفسه المغفره مع وجود المغفره؟ ليش ما شو اسمه يغفروا للعباد؟ ليش يدخلوا من النار؟ اذا يغفر للعباد ليش يدخلوا من النار؟ اشوفها اخرى، اذا ان الله سبحانه وتعالى قد وعد العباد بماذا؟ بالمغفره والغفران، لماذا يدخلوا من النار؟ هذا نفس حيثيه البحث هنا من زاوية أخرى. خلاصة القول أقول يعني حتى لا نبتعد كثيرا، أقول أنت تريد دعوية تتحرك في محورية الدعوية، أسلم لك الدعوية وأسلم لك كل المقدمات، ولا مجال لفرض الضمان الإجرائي إلا بفرض المكافأة. لكن لماذا المكافأة والعقوبة؟ فلنكتفي بالمكافأة، سيما ندعو إلى نظرية المكافأة دون العقوبة بعد الالتفات إلى منطبين: أن الله رحيم، للحفاظ على أن الله رحيم يقول لعمي يا رب العالمين أنت رحيم اخلق جنة، وذول الذي ما مو خش عوادهم لتدخلهم الجنة، سلم قبورهم. هاي واحد بس أتمنى عفوا بس ده. فرحمانية الله رحيمية الله تستدعي فرض جنة ولا جنة، مو جنة ونار. الأمر الثاني مقتضى الغفران، مو أنت تقول غفران، فإذا افترضنا الغفران افترض حتى يكون حسن الغفران، وإلا شلون يجتمع نظام الغفران مع إدخال الناس النار إلا بنحو الاستثناء، يعني أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أما إذا افترضنا الغفران بمعناه الحسن فلا يتعقل فيه ماذا؟ أصلا عند جهنم وعند نار. هذا هو الجواب الخامس لنظرية الدعوة. عفوا تفضل. الحشر حشر الطيور وين تخلل هذا؟ خلينا نفتهم حشر الاطفال الصغار. لا الطيور وين تخلل؟ افتهم هذا المعنى بس. لا مفروض ركيك، ركيك يعني انه كان على ركائز ممتنعه. اقول بدي اسال سؤال، عندنا طيور ولا ما عندنا طيور؟ لها حشر ولا ما لها حشر؟ هذا هو مصرح به، لم يختلف اثنان في ان هناك حشر للطيور ونحو ذلك، كل الموجودات محشوره، فوين نحشر العيال؟ وعلى فكره جوابه اقول هذا بين جوابه، ليس بالضروره ان يكون عندنا جنه ونار، اكو عالم ثالث. شنو؟ ما في لا نعيم ولا عذاب. ها؟ نخليها اسم، هو يعودك الاسم، ليس ازمتنا ازمه اسم، شنو نسميه؟ لا جنه ولا نار، بس هاي اسمه. طيبك اسمه شنو؟ اقول مو قضيه اعتباريه، انه استحاله فرض عالم اسمه لا جنه ونار، استحالته، اذا واحد قال استحالته اتراجع، اعتذر واتراجع. بس احنا ما قدمنا دليل على الاستحاله، بل انا ترقيت الى مرتبه اعلى، مو بس ما قدمت دليل على الاستحاله، قلت الجماعه يعتقدون بوجود عالم ما وراء الجنه والنار، وهو ان حشر الطيور، حشر الطيور على الراي التحقيقي، زبده ازله، على الراي التحقيقي انه القاصرين من الناس لا يدخلون النار كما لا يدخلون الجنة. قد واحد عايش لك بالغابات الكذائية وما يعمل بالتكليف، ها حيث أن ضربنا جاه القاصر، قاصر استوى جاه القاصر، عرفتك وين تودي هذا؟ يلا جاوبني كل شيء مات الله وكيلك، وين تودي هذا؟ ودي جهنم،
يتنافى مع كونه جاهلا قاصرا،
ودي جنة جنة بس لأهل العمل، أنا ما عندي عمل. فش قال الجماعة؟ أقول ما يحتاج، أنا أعطيك، أنا عندي جواب. الجواب الأول، لم تقدم لي دليلا على امتناع هذا العالم. أكو عندك دليل على الامتناع عقلا؟ لو يمكن ذلك، هذا سؤال. هذا سؤال أول.
السؤال الثاني، أنه هل وقع مثل هذا العالم أم لا؟ أنا ما أريد أقول وقع، لكن قال به جملة من المحققين ممن يعتد إلى قوله، وإن قالوا بالنسبة لبعض الأصناف كحشر الحيوانات، كحشر الأطفال على رأيهم، كحشر الجاهل القاصر، قالهم يحشرون. وإلا ما شاء الله المسيحيين الآن أغلبهم عندهم جهل، وجهلهم جاهل قاصر مو مقصر، جاهل قاصر، خصوصا على مبنى المرحوم السيد الطائي في تفسير الجاهل القاصر. شو قاصر؟ يعني أنه عند العمل يكون قاطع بصحة عملية. أكثر الناس الآن في الغرب يقول لك شنو؟ يقول لك أنا عندي قطع بعملي، هو جاهل قاصر، مو مثل سيد السيستاني الذي عنده تفسير آخر للجاهل القاصر. على الفور شو تسوي؟ ما توديهم يلا تحت يدي، تقول لي ما لي أسماء؟ أقول لك زي ما لي أسماء، نحن خليل أسماء، احنا خليل أسماء.
سيدنا
دائما من جده ولا من جده؟ واحد ثالث؟ لا، ما في، الحمد لله رب العالمين.